السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف يمحو الله الخطايا ويرفع الدرجات في الجنة؟ نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم، أكيد كل واحد فينا يتمنى إن ربنا يغفر له ذنوبه كلها ويرفع درجاته في الجنة. عشان كده كان من ضمن وسائل مغفرة الذنوب ورفعة الدرجات الصبر عند البلاء، إن الإنسان لما يبتلى فربنا سبحانه وتعالى لا يبتلي العبد ليعذبه، وإنما يبتليه ليقربه ويهذبه. إما إن ربنا بيغفر لنا ذنوب أو إن ربنا سبحانه وتعالى بيرفع لنا درجات، لأن ربنا لن يستفيد شيئا من عذابنا. قال جل وعلا: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ربنا هيستفيد إيه من عذابنا طالما أننا بنشكر ونؤمن بالله سبحانه وتعالى؟ ويعني والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يعني المولى عز وجل يريد أن يعني يتوب علينا، يريد لنا التوبة، يريد لنا الإيمان، يريد لنا الطاعة سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هو الرحمن الرحيم. فمن ضمن أسباب محو الخطايا ورفع الدرجات في الجنة بعد الابتلاءات حديث وضحه النبي صلى الله عليه وسلم ودلنا فيه على ثلاثة أشياء. الحديث رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم؟ وكلمة ألا أدلكم أسلوب تشويق جميل قوي، استفهام من أجل تشويق الصحابة لمعرفة جواب هذا السؤال. وإلا كان النبي ممكن يقول لهم إيه على فكرة مثلا يعني الذي يمحو الله به الخطايا يرفع به درجات كذا وكذا وكذا وخلص الموضوع، إنما لم يقول لهم ألا أدلكم، إيه رأيكم أعرفكم حاجة جديدة، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله، طبعا عايزين نعرف. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، خد بالك، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، ثلاث مرات. طيب، إسباغ الوضوء على المكاره، يبقى ثلاث حاجات حددها النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب محو الخطايا والذنوب ومن أسباب رفع الدرجات في جنات علام الغيوب سبحانه وتعالى. أول حاجة إسباغ الوضوء على المكاره، بقينا في الشتاء الدنيا برد والمية ساعة، طيب هتوضأ المية متلجة، اسبغ الوضوء، مش توضأ، لا مش مجرد وضوء، اسبغ الوضوء ودلك ما بين أعضائك في عز البرد ده. طبعا يعني الإسلام برضو كله رحمة والإسلام لا يشق علينا في شيء، لو تقدر تدفي المية أو يبقى عندك سخان استعمل السخان، لا حرج في هذا بالمرة، بالعكس ده الأفضل، إن أنت تخفف عن نفسك والأفضل إن أنت تيسر على نفسك وإن أنت تيسر على نفسك. إنما لو لم يكن عندنا لا سخان ولا عندنا نار نسخن بها المية وما فيش غير مية متلجة. أذكر زمان في سنة تقريبا 92 كنت في إحدى البلاد العربية وكنت في منطقة على الحدود، وكان درجة الحرارة هناك في المنطقة ديت سبحانك يا ربي كانت درجة حرارة في الشتاء كانت بتوصل لعشرة تحت الصفر وستة تحت الصفر. والله ثم والله كنت أقوم عشان أصلي الفجر أفتح الحنفية ورب الكعبة ما تنزل منها نقطة مية. فلما سألت زميلي فبقول له يعني، قال لا ما هي المية المواسير كلها متلجة دلوقتي كلها تلج مش هتنزل مية. قلت له طب عايزين نتوضى نعمل ايه؟ قال لي نروح بقى المسجد نتوضى هناك. قلت له سبحان الله، طب لما نعوز بعد كده نتوضى؟ قال لي بنخزن مية من بالليل ونسيبها ولما نصحى الفجرية نتوضى منها والمية متلجة، لكن تشعر بحلاوة عجيبة ان انت بتتوضى ومستحمل الألم ده من اجل الله سبحانه وتعالى. إسباغ الوضوء على المكاره، قلنا لو في إمكانية تسخن المية عن طريق سخان أو عن طريق إن أنت تسخنها على البوتاجاز أو على أي حاجة، يعني ده أمر جميل جدا. لكن لو ما فيش يبقى إسباغ الوضوء على المكاره، اتوضى تمام، وله أجر عظيم عند الله إن هو كفارة للخطايا ورفع للدرجات في الجنة، لأن على قدر الألم والنصب يكون الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. طيب والحاجة الثانية، قال النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة الخطى إلى المساجد. ليه بقى؟ قال لك لأن مع كل خطوة وإحنا رايحين المسجد مع كل خطوة بيحصل لنا ثلاث حاجات. ايه هما؟ اول حاجة تاخد حسنة مع كل خطوة، تاني حاجة يتغفر خطيئة او ذنب يعني، تمام، تالت حاجة يترفع لك درجة في الجنة. ايه الدليل على الكلام ده يا شيخ محمود؟ معلش تعودنا نسمع الدليل، اسمع الدليل بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته، يعني من توضأ في بيته، ثم مشى الى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه، الخطوات بتاعته وماشي، احداهما تحط خطيئة والاخرى ترفع درجة. الله اكبر. اسمع الحديث اللي بعده، رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. ربنا يعد لك ضيافة كلما تروح المسجد أو تيجي من المسجد، يعد لك ضيافة ومنزلة ومكانة في الجنة. الله أكبر. حديث الثالث رواه أبو داود بإسناد حسن، واللي عايز يتأكد من الحديث في صحيح الجامع رقم 6228 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا يعني متوضئا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. كأجر إيه؟ الحاج المحرم، كحج فريضة يعني، كحج نافلة عفوا مش حج فريضة، تمام، يعني تاخد أجر الحج الذي حج حجة نافلة وليست فريضة. طيب سبحانك يا ربي، تخيلوا حضراتكم بقى كل خطوة، تخيل بقى لو بينك وبين المسجد 1000 خطوة، مع كل خطوة تاخد حسنة يتغفر خطيئة تترفع في الجنة درجة. تخيلوا حضراتكم هتوصل للمسجد تكون خدت كم درجة في الجنة، خدت كم حسنة، اتغفر لك كم سيئة، وبعدين وانت قاعد في الصلاة طول ما انت منتظر الصلاة فانت في صلاة، وطول ما انت منتظر الصلاة الملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وانت راجع من المسجد رايح البيت نفس الاجر وانت راجع، برغم ان انت طب قول ان اقول وانا رايح اصلي، طب وانت راجع من الصلاة نفس الاجر. شوف قد ايه، كلما غدا او راح. وبعدين فوق ده كله كمان الله يعد لك نزلا في الجنة كلما غدوت أو رحت. طب يا شيخ محمود بقى، والنساء ما لهمش أجر؟ لهم نفس الأجر ونفس الثواب، وهم بيصلوا في غرفة النوم في بيتهم بس بيصلوا الصلاة في وقتها، سبحان الله، ليك نفس الأجر وانت قاعدة. طب أنا ما فيش خطوات، يتحسب لك كل الخطوات اللي بيروحها أي مصلي إلى أبعد مكان بفضل الله. لو في مصلي بيروح يمشي 1000 خطوة أو 2000 خطوة تأخذ نفس الأجر لو احتسبت بالنية بفضل الله سبحانه وتعالى، أو حتى لو لم تحتسبي، أنت مجرد صلاتك في بيتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وصلاة المرأة في جوف بيتها خير من صلاتها في مسجدي، أي في مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فليك نفس الأجر وانت بتصلي في بيتك، بس الصلاة في وقتها، مش بعد ما خلص البامية والملوخية والمحشي مش عارف ايه، لا، وقت الصلاة الله أكبر، يبقى الله أكبر من كل شيء، يتهدي على الأكل يتطفي، تخش تصلي وترجعي وربنا يبارك، سبحان الله. وفي نساء ربنا يبارك فيهم يا رب العالمين، وهم بيطبخوا طول ما هم قاعدين واقفين في المطبخ لسانهم لا يفطر عن ذكر الله. أذكر أن ربعة العدوية رحمها الله رحمة واسعة، وطبعا هي مش زي من الإعلام كان بيصورها انها كانت غازية وبعدين تابت، الكلام ده كله الكلام كله غلط تماما، دي كانت امرأة عابدة، وترجم لها الامام ابن الجوزي ترجمة عظيمة. فكانت متجوزة واحد من العباد العلماء اسمه احمد بن ابي الحواري، فكانت اذا وضعت امامه الطعام قالت له: كل يا ولي الله. الله، شوف الادب بين الزوج والزوجة، شوف قد ايه، مش يلا كل على الله يتمر والحاجات اللي تتقال من البعض طبعا مش من الكل يعني، فاهم ازاي، ومطرح ما يسري مش عارف ايه، المهم يعني فايه، فبتقول له: كل يا ولي الله، فوالله ما نضج الا بالتسبيح. هي مش قصدها ان التسبيح هو اللي يعني نضج بيه الاكل او سخنت الاكل على التسبيح، لا، هي قصدها ان هي في اثناء ما بتعمل اكل كانت مشغوله بالتسبيح بذكر الله سبحانه وتعالى، ما شاء الله. فسبحانك يا ربي، فليك نفس الأجر بفضل الله. يبقى إذن أول حاجة إسباغ الوضوء على المكاره، تاني حاجة وكثرة الخطى إلى المساجد، وتالت حاجة وانتظار الصلاة بعد الصلاة. يعني حضرتك مثلا صليت المغرب، إيه المشكلة؟ انتظر لحد العشاء، قول مثلا المسافة ما بين الفجر والظهر كبيرة، أو بين الظهر والعصر أو العصر والمغرب ربما تكون برضو مشغول فيها عشان شغلك وحياتك، لكن ما بين المغرب والعشاء فترة بسيطة، ساعة ساعة وربع مثلا، يعني أمر بسيط، صلي فيهم ما شاء الله، اقرأ قرآن، اذكر الله عز وجل، وقت جميل جدا. فتنتظر الصلاة إلى الصلاة، فهذا من أسباب محو الخطايا ورفعة الدرجات في الجنة. مش هتخسر حاجة، انتظر لحد العشاء وصلي العشاء وروح. طيب نفس الأجر برضو للمرأة، أيوة وهي في البيت برضو بتصلي، صلت المغرب ومراش حاجة بقى خاصة بالبيت ولا بالزوج ولا بالأولاد، تقعد من المغرب لحد العشاء، يا سلام، تقعد كده تقرأ قرآن، تذكر الله عز وجل، تاخد نفس الأجر بفضل الله سبحانه وتعالى. بإذن كم كيف يمحو الله الخطايا ويرفع الله الدرجات في الجنة، يكون ذلك بالصبر والرضا عند الابتلاءات، ويكون بتلك الأشياء الثلاثة اللي هي إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. قال النبي بعدها: فذلكم الرباط. والأصل في الرباط هو حبس النفس على الطاعة، أنت تحبس نفسك على طاعة لله سبحانه وتعالى، فتصبح في ذلك الوقت كالمرابط في الجهاد في سبيل الله. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.